أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في متى الإحلال، ووصل الكلام إلى الفتوى الثالثة في صفحة 539، وهو الحديث حول حلية الطيب. فذكر المصنف حفظه الله أنه توجد بعض الروايات كصحيحة يونس بن يعقوب عن أبي الحسن موسى بن جعفر سلام الله تعالى عليه قال: جعلت فداك رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعدما رمى الجمرة ولم يحلق. قال الإمام سلام الله تعالى عليه: لا بأس. يقول المصنف على حليته بالرمي. ثم ذكر بعد ذلك المصنف أنه توجد بعض الروايات دلت على حليته، حلية الطيب بعد طواف الحج، بمعنى بعد الطواف والركعتين والسعي. ذكر المصنف بالنسبة إلى الطائفة الأولى، وهي التي دلت على حلية الطيب بعد الرمي وقبل الحلق، هذه الطائفة تقدم الكلام حولها وأنها مهجورة، ليست مهجورة، يوجد تعارض، تعارض رواية معاوية إلى آخر الكلام بالنسبة إلى هذه الطائفة الأولى. وصل كلامنا إلى الطائفة الثانية، وهي الطائفة التي ذكرت أنه بالنسبة إلى الطيب يكون حلالا وجائزا بعد الطواف وركعتيه والسعي. هذه الطائفة الثانية الدالة على الحلية، حلية الطيب، وتكون الحلية مكانها البيت الحرام، مكة المكرمة، كما دلت عليه صحيحة معاوية المتقدمة في صفحة 539. ثم يقول المصنف: ولكن هذه الطائفة معارضة برواية دلت على حلية الطيب بعد الحلق، أي سوف يكون مكان الإحلال من الطيب هو منى وليس مكة المكرمة، وهذه الرواية هي صحيحة سعيد بن يسار. لاحظوا الكتاب أخوان في صفحة 540، قال كما في صحيح السعيد بن يسار، نقرأ من البداية: والطائفة الثانية معارضة بما دل على حلية الطيب بالحلق، بينما نحن في صحيحة معاوية ماذا قلنا؟ قلنا أن حلية الطيب تكون بعد الطواف وركعتيه والسعي. قال: معارضة بما دل على حلية الطيب بالحلق، وأن المحرمة بعد الحلق خصوص النساء فقط، عفوا، وأن المحرمة بعد الحلق فقط يبقى ماذا؟ خصوص النساء. معارضة بما دل على حلية الطيب بعد الحلق كما في صحيح السعيد بن يسار: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع، قلت: إذا حلق رأسه يطليه بالحناء؟ بعد واضح الحناء طيب. قال: نعم، الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء. رددها علي مرتين أو ثلاثا. هسه الحناء ندخلها في أي باب؟ هسه هذا بحث آخر. المهم الإمام قال: نعم، الحناء والثياب والطيب، إذن يكون حلالا إذا حلق رأسه. بينما بالنسبة إذا إلى صحيحة معاوية التي دلت على حرمة الطيب بعد الحلق وأنه يكون حلالا بعد السعي، وصحيحة السعيد تدل على حلية الطيب بعد الحلق، بينما صحيحة معاوية دلت على حرمته بعد الحلق. إذن يوجد تعارض ما بين هاتين الروايتين. يقول المصنف يمكن الجمع بينهما، وذلك بحمل صحيحة معاوية على الكراهة، أي بعد الحلق يكره له أكل الطيب، وأما أو الادهان بالطيب، وأما صحيحة سعيد تبقى على الجواز بعد الحلق. والمستند في هذا الجمع العرفي هو ما تقدم في علم الأصول من ورود رواية صحيحة مثلا سندا وكانت صريحة الدلالة، والأخرى كذلك صحيحة سندا ولكنها ظاهرة الدلالة. فهنا صراحة صحيح السعيد على الجواز، لأن الإمام سلام الله تعالى عليه قال نعم، أي نعم يجوز له الطيب. ومعلوم أن قول الإمام نعم يجوز هذا صريح في الجواز، وأما صحيحة معاوية فهي ظاهرة في الحرمة، لأن الإمام قال إلا الطيب والنساء، وهذا واضح أنه ظاهر في الحرمة. صبرا سوف يأتينا كلام أكثر من هذا. فإذا هذه دلت على المنع بعد الحلق بالظهور، لأنها قالت إذا ذبح الرجل وحلقه فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب، فتحمل على الكراهة، أي أنه إلا النساء والطيب لا يحلان بعد الحلق، فتحمل على الكراهة. المصنف حفظه الله يقول هذا الجمع العرفي يرد عليه إشكال أنه ليس عرفيا، وذلك لأن العرف يرى وجود تناف بين مطلبي الروايتين، بمعنى لا يمكن جمعهما، فيوجد تنافي ما بين المطلبين، ومعه لا يمكن جمعهما بالحمل على الكراهة. فهنا عندما قال الإمام نعم يطليه بالحناء والثياب والطيب، أي يجوز له الطيب بعد الحلق، بمجرد أن يقوم بحلق شعره يحل له الطيب. وأما بالنسبة إلى صحيحة معاوية التي دلت أنه يحل له الطيب، أو يحل له بعد الحلق كل شيء إلا الطيب، فهنا العرف يرى وجود تناف، ولا يرى العرف صحة الحمل بين هاتين الروايتين وبين هذين المضمونين وبين هذين المطلبين، لأن مفاد صحيحة معاوية أنه إذا حلق حل له الطيب، صحيحة سعيد. وأما صحيحة معاوية تقول إذا حلق لم يحل له الطيب، وصحيح السعيد تقول إذا حلق حل له الطيب. فهنا العرف لا يرى صحة الجمع العرفي بينهما، لأنه يوجد تنافي، وهذا التنافي واضح يا أخوان، لأنه صحيح السعيد تقول إذا حلق حل له الطيب، صحيحة معاوية تقول إذا حلق لم يحل له الطيب، وعليه فيكون التعارض ليس يعني لا يمكن حله بالجمع العرفي، ومعه يكون التعارض مستقرا. فإذا استقر التعارض فهنا نلحظ هل يوجد عندنا عموم فوقاني أو إطلاق فوقاني، بمعنى أنه أعم من الروايتين، من رواية سعيد ورواية معاوية، فهنا هل يوجد عندنا هكذا أطلاق؟ هل يوجد عندنا هكذا عموم؟ يقول المصنف نعم، يوجد عندنا هكذا أطلاق أو يوجد عندنا هكذا عموم، وهو أنه قد تقدم بالنسبة إلى المحرمات التي تحرم على المحرمين، فقد قامت الأدلة ودلت إما أن نقول بإطلاقها أو نقول أنها دلت بعمومها، وهي بإطلاقها سوف تشمل كل الموردين، يعني بعد الحلق لا يحل الطيب وبعد الحلق يحل الطيب. فإذا هنا عندنا إطلاق فوقاني، وهذا الإطلاق الفوقاني يكون أعم، وهو الدال على الحرمة مطلقا، سواء بعد الحلق قلنا بعدم الحلية أو بعد الحلق قلنا بالحلية. فإذا هنا الإطلاق الفوقاني سوف يثبت عدم جواز الطيب بعد الحلق. نعم، إذا جاء محلل ولا يوجد عندنا شك، وهو إذا طاف وصلى ركعتي الطواف وسعى بين الصفا والمروة، فهنا بلا ريب سوف يكون ماذا؟ سوف يكون الطيب حلالا. إذن هنا نتيجة الإطلاق الفوقاني هو عدم جواز الطيب من ناحية أكله أو الاطلاء به، هذا بعد الحلق. وأما بالنسبة إلى نتيجة الجمع العرفي هو جواز استعمال الطيب، أما الإطلاق الفوقاني هو عدم جواز استعمال الطيب. هنا قد يقال أن المصنف حفظه الله عندما ذكر وجود إطلاق فوقاني، هذا الإطلاق أو العموم الفوقاني هل هو ثابت لكي يكون شاملا وعاما لموردنا اللي هو بعد الحلق؟ قد توجد دغدغة أو إشكال على هذا الإطلاق أو العموم الفوقاني، وبينا سابقا ما يشبه هذا المورد من وجود دغدغة في هذا الإطلاق أو العموم الفوقاني، من ناحيتي أنه لا بد أن نحرز أن الأدلة التي دلت على محرمات الإحرام بأجمعها أن تكون أدلة لفظية، لكي نقول أنه هذه الأدلة بإطلاقها أو بعمومها. ولكن كما تعلمون يا أخوان أن بعض الأدلة دلت عليها السيرة، الارتكاز، المسلمات الفقهية، الإجماع، فإذا لم تكن الأدلة المتقدمة بأجمعها أدلة لفظية، وإنما هذه الأدلة قد يوجد فيها ماذا؟ قد يوجد فيها تشكيك من ناحية ثبوت الإطلاق بالنسبة إليها. إذا هنا لا يتم الإطلاق أو العموم الفوقاني. بعد التشكيك بالإطلاق الفوقاني أو العموم الفوقاني، والصور واضح لديكم يا أخوان عندما نقول إطلاق أو عموم باعتبار أن هذا دلالة لفظية وذاك دلالة عدمية، يقول المصنف إذا شككنا بتمامية هذا الإطلاق أو العموم الفوقاني، من الواضح أن الأدلة الاجتهادية بعد بناء على هذا الكلام تكون ساقطة، باعتبار أن رواية سعيد ورواية معاوية تساقطان، والعموم الفوقاني للأسف لم يسعفنا في الوصول إلى هذه النتيجة. إذن ننتقل من الأدلة الاجتهادية إلى الأدلة الفقاهتية، ونحن نقول أن المحرم إذا أحرم فعندنا يقين بثبوت المحرمات عليه، ثم حلق، فإذا حلق نشك أن الطيب هل أصبح حلالا أو لا، فهنا نستصحب الحرمة السابقة والمتقدمة بالنسبة إلى هذا، وعليه سوف تكون نتيجة الاستصحاب هو استصحاب الحرمة. أما بالنسبة إلى نتيجة الإطلاقات هم كذلك إثبات الحرمة. إذا نتيجة الإطلاقات والاستصحاب سوف تكون واحدة وهي الحرمة، هذا كله إذا آمنا بجريان الاستصحاب. ولكن كما تعلمون يا أخوان أن السيد الخوئي رحمه الله شكك في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فذكر أن استصحاب الذي ذكرناه قبل قليل وهو استصحاب الحرمة هذا يسمى باستصحاب المجعول باعتبار تمامية قيود وشروط الموضوع، فإذا الحرمة الخارجية تامة باعتبار أنه عندنا محرم وهذا المحرم قد أحرمه واكتملت قيود الموضوع بالنسبة إلى هذا المحرم. بعد ذلك شككنا أنه إذا حلق يحرم أو لا يحرم عليه الطيب، فهنا نستصحب الحرمة. فإذا استصحاب المجعول، استصحاب الفعلية، استصحاب اكتمال قيود الموضوع هو إثبات الحرمة. من هنا يقول السيد الخوئي. ولكن عندنا استصحاب آخر وهو استصحاب عدم الجعل الزائد. عندنا جعل نعلم بأن المحرمة إذا جاءت الإحرام بالنسبة إلى هذا المحرم، إذا جاءت القيود أو جاءت الإحرامات بالنسبة إلى هذا المحرم، وجاء دليل وجاء جعل ودل على حلية هذه المحرمات، في هذه الحالة بلا ريب نرفع يدنا عن المحرمات. فإذا هذا هو الجعل الحقيقي، هذا هو الجعل الأساسي، أن المحرمات يعني هذه التقييدات التي تكون على المحرم، هذه المحرمات ترتفع إذا جاء إلينا دليل قطعي ورفع عنا ماذا؟ ورفع عنا المحرمات. وهذا واضح لديكم يا أخوان. وأما بالنسبة إلى إذا لاحظنا صدر الشريعة أو قبل الإسلام، فهنا في صدر الشريعة لم يجعل الله سبحانه وتعالى على البشر وعلى الجميع إلا التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهنا نقول في ذلك الظرف، في تلك الحقبة الزمنية، المكلف لا يوجد تشريع ولا يوجد جعل في حقه، أنه إذا حلق وشك ما هو الجعل في حقه، هل يكون الطيب عليه حلال أو لا يكون الطيب عليه حلال. فهنا عندما يحلق المكلف ويشك أنه هل يكون الطيب حرام عليه أو لا يكون حرام، في هذه الحالة نقول هذا شك من ناحية أنه يوجد جعل أو لا يوجد جعل في حقه، فنستصحب عدم الجعل الزائد للمكلف إذا شك في جعل الحرمة عليه عندما تكون ماذا؟ عندما يكون هناك حلق. فماذا يستصحب؟ يستصحب عدم الجعل الزائد للحرمة. فإذا بالنتيجة في هذه الحالة ماذا يستصحب؟ يستصحب عدم ثبوت الحرمة. بينما بالنسبة إلى المجعول ماذا أثبت لنا علينا؟ أثبت علينا الحرمة. فإذا استصحاب المجعول أثبت الحرمة، استصحاب عدم الجعل الزائد أثبت ماذا؟ عدم جعل الحرمة. فإذا هنا يحصل تعارض ما بين هذين الاستصحابين. صبرا، فهنا الدليل الذي دل على حجية الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك لا يشملهما معا، لأنه تناقض واضح، لا يشمل أحدهما دون الآخر لأنه ترجيح بلا مرجح، فيتعارض هذان الاستصحابان ولا يكونا مشمولين لدليل الحجية. في هذه الحالة عندها ننتقل إلى البراءة. فهنا نقول بعد الحلق المكلف يشك أنه هل يحرم عليه الطيب أو لا يحرم عليه الطيب، شك في تكليف زائد وهو مجرى لأصالة البراء. المصنف يقول إذا بقينا نحن والبراءة، فهنا أثبتت لنا ماذا؟ الحلية، الجواز. شوية نرجع خطوة إلى الوراء، نقول نتيجة الجمع العرفي إنه أثبت لنا الجواز، لكنه أثبت لنا الجواز على نحو الكراهة. أما بالنسبة إلى البراءة أثبتت لنا الجواز، لكن مع عدم وجود ماذا؟ مع عدم وجود الكراهة. هذا كله بالنسبة إلى ماذا؟ هذا كله بالنسبة إلى الطائفة الثانية وما عارضها من صحيحة سعيد. لاحظ الكتاب أخوان يقول ويمكن الجمع بحمل الأولى على الكراهة، يعني يجوز لكنه على كراهة. ما هو وجه الكراهة؟ قلنا أنه من ناحية الصراحة والظاهر أولنا الدليل الذي دل على الحرمة إلى الكراهة. أجل لو لم يكن الجمع المذكور مقبولا عرفا في المقام، وبينا لماذا لا يكون مقبولا عرفا، يحصل إذا لم نقبل بهذا الجمع العرفي يحصل التعارض والتساقط ويلزم الرجوع إلى الإطلاق السابق، ومعه تكون النتيجة بقاء الحرمة بعد الحلق عكس نتيجة الجمع العرفي. وهذا واضح، لأنه إذا رجعنا إلى الإطلاقات، الإطلاقات ثبتنا الحرمة، أما بالنسبة للجمع العرفي ثبتنا ماذا؟ الجواز، لكن الجواز على كراهة. ثم نشكك بهذا الإطلاق الفوقاني، يقول ولو فرض عدم تمامية الإطلاق فالمرجع هو الاستصحاب، فنستصحب الحرمة، فتكون نتيجة الاستصحاب والإطلاق الفوقاني هي الحرمة، وتبقى النتيجة كما هي، يعني كما أن النتيجة على الإطلاق الفوقاني هي الحرمة، كذلك الاستصحاب يثبت لنا الحرمة. نعم، بناء على عدم جريان الاستصحاب عند السيد الخوئي رحمه الله في الشبهات الحكمية يلزم الرجوع إلى البراءة، وتكون النتيجة متقاربة مع الجمع العرفي. لماذا قال وتكون النتيجة متقاربة مع الجمع العرفي؟ باعتبار أنه في الجمع العرفي قلنا أنه يجوز لكن على كراهة، أما بالنسبة إلى إثبات البراءة يجوز مطلقا من دون وجود ماذا؟ من دون وجود كراهة. نأتي إلى المحرم الأخير، وأنه متى يحل، وهو الصيد. يقول المصنف قولان في المسألة. القول الأول وهو ما دلت عليه صحيحة معاوية، أنه إذا حلق في منى يحل له الصيد خارج أرض الحرم. كلامنا ليس في الصيد في داخل أرض الحرم، لأنه أرض الحرم بالنسبة إلى الإنسان مطلقا سواء كان محلا أو محرما يحرم عليه الصيد ما دام موجودا في أرض الحرم. فإذا تحرير محل النزاع، نحن نتكلم عن الصيد لا في أرض الحرم، وإنما نتكلم عن الصيد بلحاظ المحرم، أن المحرم إذا أحرم، مثلا أحرم في مسجد الشجرة، فإذا مثلا في داخل المدينة المنورة، يعني إذا خرج من مسجد الشجرة ووجد صيدا، هل يستطيع أن يقوم بصيده؟ ومن الواضح لا يجوز له أن يقوم بصيده، باعتبار أنه ماذا؟ أنه محرم. فكلامنا حول الصيد الذي يكون حراما بسبب الإحرام، لا الصيد في داخل أرض الحرم، وهذا بيناه في الدروس الماضية. فإذا يقول المصنف عندنا قولان بالنسبة إلى متى حلية الصيد. القول الأول الذي استدل على صحيحة معاوية يقول بعد الحلق، بمعنى أنه مكان حلية الصيد يكون هو في منى. القول الثاني يقول لا، أن حلية الصيد بعد زوال اليوم 13، لأننا نعلم أنه كما ذكرنا سابقا يا أخوان، أنه يوجد في نهاية أعمال منى يوجد نفران، النفر الأول اللي يسمى بالنفر الأكبر يكون بعد زوال اليوم 12، أما من ارتكب أو من نسي وبقي في منى ليلة 13 فقد وجب عليه أن يبات ليلة 13 في منى. هذا الذي يبات في منى بعد واضح لا يجوز له أن يقوم بالصيد ولا بغيره. القول الثاني يقول لا، بعد زوال اليوم 13 يجوز الصيد، على أنه ورد هذا الكلام في رواية معاوية بن عمار، لاحظوا الكتاب صفحة 541، قال وأما الصيد فمقتضى صحيحة معاوية السابقة حليته، وأما الصيد فمقتضى صحيحة حليته من حيث الإحرام بعد الحلق، هذا القول الأول مع دليله، إلا أن مقتضى رواية معاوية الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام من نفره في النفر الأول متى يحل له الصيد؟ قال إذا زالت الشمس من اليوم 13، يعني من اليوم 13. فهنا بعد حصل تعارض بين القولين وبين الروايتين، رواية معاوية الثانية بعد واضح تدل على أنه يحل الصيد بعد اليوم 13، رواية معاوية الأولى تقول لا، بعد أن قولوا وياي بعد أن يحلق يحل له الصيد. فهنا يحصل تعارض بين القولين وبين الروايتين. المصنف يقول رواية معاوية الثانية لا تصلح أن تكون معارضة لصحيحة معاوية الأولى لأنها ضعيفة السند ولأنها مهجورة. صبرا، إذا قلنا مهجورة بعد واضح يعني لا يوجد عامل بهذه الرواية، والهجران غير الإعراض، الإعراض يقابل الشهرة والهجران يقابل الإجماع. فهنا بالنسبة إلى الأعلام إذا هجروا الرواية بمعنى أنه يوجد إجماع على عدم العمل بهذه الرواية فتكون الرواية ساقطة من ناحية الحجية. ويضيف المصنف حفظه الله بعد ذلك يقول لا مو بس مهجورة، لا هاي الرواية ضعيفة السند بطريقيها. نلاحظ نلاحظ السند يا أخوان، هذه الرواية وهي رواية معاوية الثانية وردت في كتاب التهذيب في الجزء الخامس صفحة 491 حديث 1759. قال الشيخ الطوسي هناك محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن هيثم، طبعا الأصح محمد بن الهيثم بالألف واللام، لأنه عندما نراجع كتب الرجال لا نجد هيثم وإنما الهيثم، طبعا المقصود من عنده محمد بن الهيثم بن عروة الثقة، عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن عمار. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني نفس قولوا ياي نفس الكتاب نفس السن نفس الجزء نفس الصفحة نفس الحديث، قال محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين عن معاوية. ونحن نعلم أن طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب صحيح في الفهرست دون المشيخة، وبينا الفرق بين المشيخة والفهرس وأن الطريقة إذا كان صحيحا في أحدهما كلام قد تقدم. المهم الكلام حول ماذا؟ الكلام حول الحكم بن مسكين. الحكم بن مسكين ذكره الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست وذكره بعنوان الحكم الأعمى. قال له الحكم الأعمى له أصل رويناه بالإسناد الأول عن ابن أبي عمير عن الحسن بن محبوب عن الحكم الأعمى. ويقول السيد الخوئي رحمه الله يقول وأراد بالإسناد الأول عدة من أصحابنا عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن الحسن بن محبوب. أقول السيد الخوئي يقول أنه الحكم بن مسكين المكفوف فإن الشيخ اقتصر على ترجمة الحكم الأعمى، والنجاشي اقتصر على ترجمة الحكم بن مسكين، ولم يذكر الشيخ الطوسي في رجاله إلا الحكم بن مسكين، فمن ذلك يطمئن باتحادهما، يعني اتحاد الحكم الأعمى مع الحكم بن مسكين. وعندما نذهب إلى ترجمة الحكم بن مسكين نجد أن الشيخ النجاشي قال الحكم بن مسكين أبو محمد كوفي مولى ثقيف المكفوف روى عن أبي عبد الله عليه السلام ذكره أبو العباس له كتاب الوصايا كتاب الطلاق كتاب أخبرنا الحسين بن عبيد الله إلى آخر كتابه، وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وكذلك البرق. إذن لا يوجد توثيق بالنسبة إلى الحكم بن مسكين بمعنى أنه مهمل، بمعنى أنه لم يرد في حقه لا تضعيف ولا توثيق. هنا المصنف يقول هذه الرواية ضعيفة بكلا طريقيها، بعد من جهة مهجورة من جهة الطريق ماذا ضعيف، فإذا بناء على هذا الكلام لم يبقى بين أيدينا إلا رواية معاوية الأولى الدالة على ماذا؟ الدالة على أن الصيد يكون حلالا بعد الحلق مباشرة صبرا. خلي نقرأ هذا المقدار وعندي نكتة أريد أضيفها. يقول بناء، نحن قرينا الرواية بناء، لاحظ الكتاب إخوان صفحة 541 وأما الصيد إلى آخره، قرينا الرواية بقاء الحرمة إلى زوال الشمس من اليوم الثالث، ولكن حيث لا يعرف عامل بهذه الرواية بل هي ضعيفة في كلا طريقيها بالحكم بالمسكين، فالمناسب التنزل إلى الاحتياط بترك الصيد إلى زوال اليوم الثالث عشر. هنا نسأل المصنف لماذا ذهبت إلى الاحتياط، إلى الاحتياط مع أنه لا توجد بين أيدينا إلا رواية أو صحيحة معاوية الأولى التي دلت على حلية الصيد بعد الرمي أو بعد الحلق مباشرة، لماذا ذهبت إلى الاحتياط مع أنه واضح أنه رواية سعيد لا تصلح أن تكون معارضة؟ ومن جهة نحن بينا أنه عندنا ماذا؟ عندنا هجران لهذه الرواية، من جهة ضعف سندي، من جهة فهنا الذهاب إلى الاحتياط لماذا؟ سبب الاحتياط والله العالم طبعا، سبب الاحتياط هو الهجران، لم يكن الهجران مبني على قضايا قطعية وإنما مبني على قضايا اجتهادية، هذا من جهة. الضعف السندي ليس مسلما باعتبار أن الحكيم أن الحكم بن مسكين لم يرد في حقه طعن وإنما عدم توثيقه مبنائي، إذن الهجران مبني على قضايا اجتهادية وضعف السند كذلك يكون مبنيا على قضايا اجتهادية. إذن المصنف لم يجزم بترك رواية الحكم بن مسكين، ولعله والله العالم أنه على ما يأتينا بعد قليل، يعني إذا بنينا على أن رواية الحكم ثابتة، أن المصنف لم يحسم أمره من ناحية إلغاء رواية الحكم بن مسكين ويبني عليها على أنها معدومة وأنها لم تصدر مثلا من المعصوم عليه السلام، وإنما توجد دغدغة اجتهادية بالنسبة إلى الهجران وبالنسبة إلى الضعف السندي. معه يقول المصنف أرى أنه من باب الاحتياط أن يحل الصيد بعد زوال اليوم الثالث عشر. بقيت فقط ملاحظة واحدة وهي أن هذا الاحتياط هل هو احتياط استحبابي أو هو احتياط وجوبي؟ الاحتياط الوجوب المصطلح أنه يوجد بين أيدينا دليلان، والفقيه لا يرجح أحد الدليلين على الآخر فينتهي للاحتياط الوجوبي كما ذكرنا سابقا تفصيل هذا الكلام. ولكن الآن نسأل أنه هل يوجد بين أيدينا احتياط وجوبي بالمعنى المصطلح أو لا؟ ركزوا يا إخوة، نقول مما لا ريب فيه هنا لا يوجد عندنا دليلان، لا أقل عند المصنف، لأنه قال هجران وقال نعم ليس بضرس قاطع، لكنه الدليل الثاني لم يعتمد عليه تمام الاعتماد وإنما متخوف من تركه. فهنا يتبين أن المصنف لا يعني بالنتيجة لا يوجد عنده دليلان وكل دليل يرجح شيئا معينا، وإنما المصنف هنا بسبب الضعف السندي مثلا أو الهجران بالنسبة إلى صحيح السعيد يرى والله العالم أن هذا الاحتياط هو احتياط استحبابي بسبب عدم الجزم بالنسبة إلى رواية سعيد. هذا بالنسبة إلى هذا التنزل. ثم المصنف يقول وإذا لم نقل بضعف رواية ابن مسكين سوف يحصل تعارض، وتكون رواية ابن مسكين مقيدة لإطلاق مفهوم صحيحة معاوية، لأن مفهوم صحيحة معاوية لابد من تحديده. إذا لاحظنا صحيحة معاوية الأولى تقول يحل كل شيء إلا النساء والطيب، مفهومها غير النساء والطيب لا يحل. واضح المنطوق ماذا يقول؟ يحل كل شيء إلا النساء والطيب. إذن بعد المفهوم شو يصير؟ أن النساء والطيب بعد واضح يحلن لو ما يحلن؟ واضح يحلن بالمفهوم، بالمنطوق ما يحلن. أما غير النساء والطيب واضح بعد ما تحل، غير النساء والطيب منها شنو؟ الصيد لا يكون حلالا. هذا المفهوم مفهوم مطلق، يعني لا يحل كل شيء ومنه الصيد، ولكن رواية ابن مسكين تقيد هذا المفهوم بإلا الصيد. فإذا هنا نقول تمكننا أن نجمع ما بين هاتين الروايتين بأن نقيد مفهوم ماذا؟ بأن نقيد المفهوم المطلق لصحيحة معاوية، مفهوم صحيحة معاوية الأولى تقول لا يحل كل شيء، خلص كل شيء لا يحل، ومنه ماذا؟ ومنه الصيد. تجي رواية ابن مسكين تقول لا يحل كل شيء إلا الصيد، يعني إلا الصيد سوف يكون ماذا؟ سوف يكون حلالا بعد اليوم الثالث اللي هو بعد الزوال. هذا جمع عرفي أثبتنا من خلاله حلية ماذا؟ حلية الصيد بعد زوال اليوم الثالث عشر. المصنف يقول هذا الجمع العرفي نشكك في عرفيته، ولكن ما هو وجه التشكيك في عرفية هذا الجمع العرفي؟ يقول أن هذا جمع عرفي، فإذا لابد أن نعرض هذا الجمع على العرف، والعرف عادة يجمع بين المنطوقين، وهنا لا يوجد جمع ما بين المنطوقين، وإنما ما بين منطوق ومفهوم. أو نقول يعني وجه آخر للتشكيك في هذا الجمع أن استفادة المفهوم فرع ارتكاب عدة مؤن لا يلتفت إليها العرف من جهة، ومن جهة نجد أن المفهوم من الناحية الأصولية فيه بحث وكلام قد تقدم. أو نقول أن هذه الرواية مع حصرها للصيد يعني صحيحة معاوية، فإذا كيف نقيدها مع أنها حصرت؟ فالحلية من البعيد أنها سوف ماذا؟ سوف تقبل التقييد. نسأل أنه لماذا حصرت؟ حصرت معناها لا يريد شيئا آخر، فتأتي وتقيد هذا الكلام لا يكون مقبولا عرفا. إذا شككنا بهذا الجمع العرفي فإذا سوف يكون التعارض مستقرا، ونعود إلى العموم الفوقاني. إذا لم نجد مرجحات لا قرآنية ولا مخالفة العامة، والعموم الفوقاني نفس الكلام المتقدم بالنسبة إلى الطائفة الثانية المتقدمة، العموم الفوقاني ثبوت المحرمات بالإحرام. وبعد فإذا قبلنا بهذا العموم الفوقاني سوف يكون الثابت هو الحرمة، حرمة الصيد إلا بعد زوال اليوم الثالث عشر. إذا جاء أحد وشكك بالعموم الفوقاني، وذكرنا أسباب التشكيك في العموم الفوقاني فيما تقدم، فإذا سوف نعود إلى من؟ نعود إلى الاستصحاب، والاستصحاب معناه استصحاب الحرمة، لأنه نشك أنه بالحلق هل يحل أو لا يحل، نستصحب ماذا؟ نستصحب الحرمة، حرمة الصيد. إذا شكك السيد الخوئي بهذا الاستصحاب وقال أنه استصحاب في الشبهات الحكمية، ننتهي إلى التساقط، نعود إلى البراءة. فإذا بعد أن حلق سوف تثبت ماذا؟ سوف تثبت البراءة. إذا هنا نقول إذا بقينا نحن والجمع العرفي فهنا تكون الحرمة هي الثابتة بعد زوال اليوم الثالث عشر. أما إذا بقينا نحن والبراءة لا، فالبراءة تثبت الحلية في اليوم العاشر، حلية الصيد. نقرأ هذا المقدار أخوان، يقول ولولا ذلك لكان المناسب، يعني ولولا الهجران وسقوط الرواية سندا لكان المناسب أن تكون الرواية المذكورة مقيدة لإطلاق مفهوم الصحيحة الأولى لمعاوية، هذا على تقدير عرفية القيد أو التقييد المذكور، وإلا حصل التعارض والتساقط ولزوم الرجوع إلى الإطلاق المتقدم إن كان، وبعده نذهب إلى الاستصحاب والنتيجة تكون واحدة على جميع التقادير. شنو يعني على جميع التقادير؟ يعني على جميع تقادير التعارض المستقر نتمسك بالحرمة، بالنسبة إلى الاستصحاب نتمسك بالحرمة، يعني حرمة الصيد بعد الحلق. وإنما تختلف النتيجة لو رجعنا إلى البراءة، البراءة تقول في اليوم العاشر يكون حلالا وجائزا الصيد على فرض عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، راح يساقط استصحاب المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى كتاب الحج. بحمد الله تعالى انتهينا منه، ويأتينا كتاب الجهاد بحول الله تعالى وقوته، وأسألكم الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.